بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه وقفة جديدة مع وقفات هذه الدورة العلمية 71 بعد 107، وهي بعنوان رسالة في العلم وفضله ووصايا نافعة لطالبه العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: أما بعد، يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال جل من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: شهد الله.
وقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الآية، ما وجه استدلال الشيخ بالآية على فضل العلم وأهله؟ الجواب: قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فدليل على أن هؤلاء الطائفة عليهم أن يتعلموا الدين حتى يعلموا المجاهدين إذا رجعوا. وعليه يا أخواني، فأعظم صنفين في المسلمين، فائدة يا أخواني، فائدة، أعظم صنفين في المسلمين العالم المجاهد بالحجة والبيان والمجاهد بالسيف والسنان. فإنما يصان العلم بأمرين، من الصنفين بأمرين: الأول الكتاب الهادي، والثاني السيف الناصر. وإنما يصان العلم بأمرين: واحد الكتاب الهادي، الثاني السيف الناصر. طيب، وعليه نعود إلى الصنفين. الكتاب الهادي يقوم ببيانه ماذا؟ العلماء. والسيف الناصر يقوم به المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وإن كان المجاهد قد يكون عالما، وإن كان العالم قد يكون مجاهدا، فيجتمع في الواحد الوصفان، وذاك نور على نور. فالجهاد قسمان: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. أعظمهما الجهاد بالحجة والبيان، ولهذا الجهاد بالحجة والبيان لا يتوقف، ولا علاقة له بضعف المسلمين أو بقوته، ولا بضعف العدو ولا بقوته. ولهذا جهاد الرسل جميعا فائدة، جهاد الرسل جميعا بالحجة والبيان. ومنهم من شرع له الجهاد بالسيف والسنان، ومنهم من ليس كذلك، ومنهم من ليس كذلك. فهذا دل على ماذا؟ على أن أعظم الجهادين الجهاد بالحجة والبيان، وعليه فهو جهاد جميع الرسل. طيب، ووجه آخر يبين أن الجهاد بالحجة والبيان أعظم الجهاد بالسيف والسنان، وجه آخر ما هو؟ أن المسلمين يقدمونه إذا غزوا بلدا على الجهاد بالسيف والسنان. فأولا الدعوة إلى الإسلام، وليس السيف والسنان. فالدعوة الإسلام، يبقى ابتدأوا بماذا؟ بجهاد ماذا؟ الحجة والبيان، قبل جهاد السيف والسنان. طب إذا ما أسلموا، فالمسالمة بالجزية ليتمكنوا من الدعوة أيضا بالحجة والبيان بأمن وأمان. فإن أبوا الإسلام أو المسالمة بالجزية فليس إلا السيف والسنان. يبقى هذا وجه آخر لتفضيل الجهاد بالحجة والبيان على الجهاد بالسيف والسنان. فالوجه الثالث أن الجهاد بالسيف والسنان جهاد بالوسائل، والجهاد بالحجة والبيان جهاد بالمقاصد، يعني أن الجهاد بالسيف والسنان من أجل الحجة والبيان، وهذا هو السر في أنهم إذا بذلوا الجزية لا نقاتلهم. لماذا؟ لأنهم أفسحوا لنا المجال للجهاد بالدعوة والبيان، فالمراد دعوتهم حتى يدخلوا في دين الله عز وجل، وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله. يبقى هذه ثلاثة أوجه، والأوجه كثيرة، هذه ثلاثة أوجه مما يفضل بها الجهاد بالحجة والبيان على الجهاد بالسيف والسنان. من يذكرهم؟ ها؟ الوجه الأول، نعم، تقديم الجهاد بالحجة والبيان على السيف والسنان إذا غزوا قوما، فإنهم يبدؤون بالدعوة، ولهذا لا يجوز أن تبدأهم بالسيف أبدا، لا بد من بدء بالدعوة. لكن إذا كان قد وصلتهم دعوة من قبل ثم غزوتهم بعد ذلك، فأنت مخير إما أن تعيد الدعوة والحجة والبيان، وإما أن تفدأهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، فإنهم قد غار عليهم وهم آمنون. طيب الثاني، الوجه الثاني، ها؟ أن جميع الرسل اشتركوا في الحجة والبيان، أما الجهاد بالسيف والسنان فإنه قد جهد بعض الرسل بهذا فرض عليهم وبعضهم لا، فالرسل جاءوا بالحجة والبيان. الثالث، ها أحمد، وسائل جهاد مقاصد، جيد يا أخواني، نعم. فهذه الآية جمعت بين الطائفتين، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فيتعلمون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، لأن المجاهد يبتعد عن ماذا؟ التعلم فترة جهاده، فإذا عاد سأل ماذا أنزل ماذا كذا ويتعلم. فلهذا لابد أن يكون في المسلمين أن يكون فيهم الطائفتان، طائفة السيف والسنان والحجة والبيان، تمام، طائفة الكتاب الهادي والسيف الايه، والسيف النظر. يبقى أعظم طائفتين في المسلمين العالم والمجاهد، جيد. طيب قوام الدين يقوم على أمرين، الكتاب الهادي والسيف الناصر. طب أنواع الجهاد نوعان، حجة وبيان وسيف وسنان. طب الفائدة الرابعة، جهاد الحجة وبيان أفضل من جهاد السيف والسنان وأوجه ذلك. هذه كلها فوائد يا أخواني، بارك الله فيكم. وهذه الآية أيضا استنبط العلماء منها أن الجهاد بالسيف والسنان فرض كفاية وليس فرض عين، ولو فرض عين لأمر الجميع، لكن هنا قال فلولا نفر من ومن كان مؤمنا لينفره كافة، فلولا نفر من كل فرقات منهم طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. واضح هذا تفسير ابن كثير للآية، نعم. وقال جل من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. طيب معنى هذا إشارة أيضا إلى ماذا؟ إلى أن أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد أن يؤتى العلم والإيمان. قد يؤتى الإيمان ولا يؤتى العلم، قد يؤتى العلم ولا يؤتى الإيمان. ولهذا بيّن شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذا الأمر، هاتوا كلام شيخ الإسلام وينص على هذا الأمر، ألا وهو إيه؟ ألا وهو أن الذين يوفقون ويرشدون ويهتدون هم أهل العلم والإيمان. ولهذا الله قال وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الذين أوتوا العلم والإيمان، فأعلى الأصناف يؤتى الإيمان مع العلم. قد يؤتى الإيمان وما عند علم فقد يقع في بدعة، وقد يؤتى العلم وما عند الإيمان فقد يقع في شبهات لا حصر له. الذي أوتي إيمان وما عند علم قد يقع في بدعة، في بدع، ويكون شأنه يقع في بدع عملية وكذا في التعبد. والذي عند علم وما عند إيمان يقع في كثير من الشبهات،
عند علم وما عند إيمان، فلا يضبط علمه بالإيمان. واضح؟ ولهذا أعلى الأصناف الذين أوتوا العلم والإيمان. قال شيخ الإسلام
ابن كثير.
طب نعم، هذه الأول، هذه الفائدة جبت كلام شيخ الإسلام. نعم. طيب اقرأ الآية وما كان المؤمنين ينفروا. ابن كثير
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفر الأحياء، من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يحب النفير على كل مسلم، يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد قيل وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم، ليتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه أو بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين، وبعده صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للمتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا يتسروا إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم.
نعم، يعود المجاهدون فيتعلمون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الطائفة التي جلس. فنستطيع أن نقول المسلمون لا ينفكون عن جهاد، جهاد بالسيف والسنان وهذا في من خرج، وجهاد بالعلم والحجة والبيان وهذا جهاد من قعد. فالذي قعد ما قعد عن جهاد، إنما قعد يجاهد بتعلم العلم، فهذا دليل على أنه لا يتعطل جهاد الحجة والبيان. وكن مجاهدا، فإذا ما تسنى لك جهاد مع الإمام فلا تترك الجهاد بالحجة والبيان. نعم نعم خلاص نعم.
قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: وقال جل من قائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: في هذه الآيات نوه الله بأهل العلم، فأخبر أنه يرفعهم درجات فوق سائر المؤمنين، وما ذلك إلا بأنهم يكونون دعاة وأدلاء على الله، فينالون من نفعهم للناس ثوابا، ويرفعهم الله به على سائر المؤمنين درجات. ولذا قرن الله شهادتهم بشهادته جل وعلا،
وهذا دليل على أكبر تزكية لأهل العلم، لأن الله قرن شهادتهم مع شهادته. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هؤلاء أجل شاهد، لأنه على أجل مشهود عليه. هؤلاء أجل شاهد، شهد الله والملائكة وأولو العلم على ماذا؟ على أجل مشهود، وهو ماذا؟ توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذا المشهود عليه. ولهذا أعظم ما جاءت بالرسل هو التوحيد. طيب أين الرسل يا أخوان؟ الله والملائكة وأولي العلم، أين الرسل؟ داخلون في أولي العلم وهم على رأس أولي العلم. نعم.
قال: ولذا قرن الله شهادتهم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، وفي ذلك رفعة لشأنهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث أبي الدرداء صحيح بشواهده ومتابعاته.
ولهذا ينبغي على الإنسان يحرص على الطلب، رحلتك في الطلب، سفرك في الطلب، مشيك في الطلب، الحقيقة ومشي إلى الجنة يا إخوان، سير إلى الجنة. تذكر هذا بارك الله فيك، إن سيرك إلى العلم سيرك إلى الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، والجنة تنال بالفضائل، والفضائل لا تعرف إلا بالعلم. بالعلم كثير من الناس يا أخواني، شوفوا أحد إخوانكم يستفتيني الآن بعد العصر، يقول يسألني عن تفسير قول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. فذكرت له كلام أهل العلم في هذا وتأويلات أهل العلم في ذلك. منهم من قال بأن ولذكر الله أكبر يعني في الصلاة عن ذكر الله خارج الصلاة، ومنهم من قال ذكر الله أكبر لأن الصلاة داخلة في الذكر فهي نوع، لما الذكر أشمل، ومنهم من قال أفضل من جهة ترك الفحشاء والمنكر، إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعني ولذكر الله في الصلاة أعظم من هذا. المهم أقوال. قال: لأن عندنا واحد يقول لو ذكرت الله عز وجل وكذا وذكرته كثيرا أغناك ذلك عن الإيه؟ الصلاة. ها يقول إيه يا محمد؟ يقول ها يقول ماذا في الصلاة؟ ولذكر الله أكبر يقول إيه؟ لا، أنا أقول اللي عندكم هذا رجل عندكم يقول إيه؟ تنايم ولا ايه؟ السؤال بتاعه نايم، سبحان الله، القصة بتاعته نايم. ها يقول الذكر افضل من الصلاة، الذكر افضل من الصلاة. طب ويرى ايه؟ ان ممكن نترك الصلاة ولا يرى ايه؟ لو ما صلاش يذكر الله يبقى كده افضل، ولا ذكر الله اكبر يبقى افضل لو ما صلاش. يعني هذا جهل عظيم جدا، سبحان الله. نعم. فإذا أنت تتعبد الله بما يرضي الله عز وجل، وهذا لا يعرف إلا بالعلم. ولهذا من الضالون؟ من عبد وعمل لكن ما عنده علم، ما عنده علم. ولهذا كثرة البدع، ولهذا تجد الصوفية والأشعرة أجهل الناس، أجهل الناس هؤلاء الصوفية، ويبنون دينهم على الجهل والطرق وغير ذلك. نعم. فمن سلك طريق التمس في علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى للحديث فوائد، منها: أولا، بيان فضل العلماء والحث على طلب العلم. ثانيا، جعل العلماء ورثة
كما قلنا، هؤلاء من أولي الأمر، العلماء من الأمر، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل صنف بعد الأنبياء العلماء، وأفجر صنف في هذه الأمة العلماء. كيف أفضل صنف وأفجر صنف؟ أفضل صنف إن كانوا ورثة للرسول، وأفجر صنف إن حاربوا ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل صنف أفضل صنف، وأعظم فتنة، اتقوا فتنة العابد العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم.
قال ثانيا، جعل العلماء ورثة الأنبياء لأنهم فازوا بالحسنيين العلم والعمل، وحازوا نعم. الفضيلتين الكمال والتكميل.
جميل. عارفين الكمال والتكميل؟ ما الفرق بين الكمال والتكميل؟
الكمال في أنفسهم وتكميل
لغيرهم. الكمال لأنفسهم والتكميل
لغيرهم.
كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا كمال أنفسهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا تكميل لغيره. إذن أفضل الأقسام هو هذا، سعى في كمال نفسه بالإيمان والعمل الصالح بالعلم والعمل، وسعى في تكميل غيره، فحازوا الفضيلتين الكمال والتكميل. نعم.
قال: وهذا طريق العارفين بالله وسبيل السائرين إلى الله.
نعم.
قال ثالثا: ومنها أنه لما كان العالم ساعيا في حصول العلم.
طب في إشكال في مصطلح العارفين بالله وهذا طريق العارفين بالله، لأن الصوفية تقول هذا العارف بالله، ما يقول عالم. نقول لا بأس ما لم يتخذ شعارا، يعني أن تقول مثلا هذا عارف بالله ما في مشكلة، معرفة العبد ربه فهذا عارف بالله. لكن الثناء للعلماء، الله ما ذكر العارفين، ذكر العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأن نتخذ ذلك شعارا نقول فلان عارف بالله، العارف بالله فلان، لا، العالم. العالم، العالم هو وصف المدح في القرآن والسنة وفي كلام أهل العلم. العارف يقال بقيد ويقال أحيانا فناء. فالعالم بالله عز وجل عارف بربه سبحانه وتعالى. فلو قلت مثلا فلان عارف بالله أو من العارفين بالله كأوصاف طريقة فلا بأس. أما أن يقال فلان العارف بالله، العارف بالله فلان، هذا لفظ يختص بالأفاضل في زعم الصوفي عند الصوفي. إنما احنا عندنا نقول علماء، العلماء ورثة الأنبياء، وليس العارفون بالله ورثة الأنبياء. وإن كان العالم عارفا لكن لا يتخذ هذا يا إخواني شعارا ويصبح مصطلحا يحل محل العلماء. نعم. لفظة إيه؟ الأبدال. الأبدال أيضا مصطلح صحيح، أي جعل الله هذا بدلا من هذا في نشر الدين والدعوة وكذا. فالأبدال والأقطاب كذلك، هذا من أقطاب الدين، والنجباء. إنما ما يقال الغوث، إنما النجباء والأبدال والأقطاب. لكن هذا لا يترى شعارا، هذا يعبر به عن واحد، فلان هذا من أقطاب الدين، هذا من الأبدال. ولهذا شيخ الإسلام ذكر في آخر الوسطية مصطلح الأبدال. نعم. بس ما يتخذ شعارا الشيخ الفلاني هذا من الأبدال، لأن الحكومة عند الصوفية، الحكومة عندهم حكومة باطنية، عندهم حكومة، ففيها الغوث وفيها الأقطاب وفيها النجباء وفيها الأبدال، فيها هذه. ويجتمعون في غار حراء كل ليلة. نعم.
قال رحمه الله. نعم. تعالى: ومنها.
نعم. الله يوصف بالعلم، الله يوصف بالعلم. نعم. لكن العبد يوصف بالمعرفة لا إشكال. لا بس بالنسبة لله، يعني بالنسبة لله نعم يوصف بالعلم. أما بالنسبة للعبد يوصف بالعلم ويوصف بالمعرفة، لكن لا يتخذ شعار ولا يجعل هذا رتبة عندنا نفضل بها هذا على ذاك. إذا ما الرتبة التي ذكر الله في القرآن العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه لما كان العالم ساعيا في حصول العلم الذي به نجاة.
وأيضا قد يوصف الله عز وجل بالمعرفة أيضا على وجه طارئ، تعرف الله في رخاء يعرفك في الشدة، دي بتكون على وجه مشاكل لفظية، يعني تعرف الله في رخاء يعرفك في الشدة وهكذا. نعم. لأن بعض العلم يقول المعرفة يسبقها ماذا، يعني قد يسبقها جهل، لكن علم لا يلزم. نعم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه لما كان العالم ساعيا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من الهلكات، وكان سعيه مقصورا على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض كلهم ساعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. قال رابعا ومنها أن في الحديث إيماء إلى أن طرق الجنة محصورة في طرق العلم الشرعي وتحصيله. قال خامسا ومنها تعظيم الملائكة لطالب العلم واحترامهم له ببسط أجنحتهم له رضا منهم بصنيعه.
فمنها أن في الحديث إيماء إلى أن طرق الجنة محصورة في طرق العلم الشرعي وتحصيله، لأن ما من عمل يفضي الجنة وما من سبيل يفضي الجنة إلا وفيه مرضاة الله، ولا يكون فيه مرضاة الله إلا إذا كان على شرع الله، ولا يكون على شرع الله إلا بالاتباع والإخلاص. نعم، والاتباع طريقه العلم، الاتباع طريقه العلم. نعم. ومن تعظيم الملائكة لطالب العلم واحترامهم له، تعظيم الملائكة لطالب العلم واحترامهم له ببسط أجنحتهم له رضا منهم بصنيعه. نعم. والملائكة تنتفع بعلم العالم، كيف؟ أنه بعلم العالم ماذا؟ يمنع قول من قال الملائكة بنات الله، ويمنع قول من يعبد الملائكة. فبالعلم تصان الملائكة ويكونون على ما خلقهم الله عز وجل عباد مكرمون. نعم نعم. طبعا امال ايه، ما تعلم بوجه الله امال ايه، اشترط في العلم يخص طبعا. يبقى ما ده ملوش علاقه. يبقى عندنا نقول، ما تقولش بقى مثلا هل العلم اشترط في الاخلاص؟ لا، هل الاخلاص اشترط في العلم؟ هل الاخلاص اشترط في العلم؟ انما نقول هل العلم اشترط في الاخلاص؟ قد يكون المخلص عالما وقد يكون عالما. نعم، يكون عنده إخلاص وعنده بدع، فإخلاصه هذا لا ينفعه مع البدع، لأن العمل يحبط إن تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما. نعم.
قال سادسا ومنها بيان فضل العالم على العابد، لأن العلم فضله متعد إلى غيره بالتعليم والفتوى والدعوة بخلاف العبادة، فإن فضلها قاصر على صاحبها إذا كان على السنة.
صحيح صحيح. فرق بين العبادة المتعدية نفعها إلى الآخرين، وبين العبادة القاصرة نفعها على الإنسان. فكل من ما كان نفعه متعديا فيكون أفضل، والعلم نفعه يا إخواني متعدد. شوف الشيخ أحمد النجمي صنف الرسائل هذه واستفدنا منها، ننتفع وننشر. لو أن الشيخ بدأ من تصنيف هذا الكلام قام يصلي من الظهر إلى العصر، لو أن الشيخ قام يكثر من ختمات وأوراد، لا شك أن عبادة طيبة وانتفع بهذا، لكن لا يعدل انتفاعه بماذا؟ بالتصنيف والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم.
فريضة
على كل مسلم، وواضع العلم عند غيره.
الفريضة هذه على كل مسلم، من العلم ما يتعلق بالفرض العيني فيكون طلبه فرض عين، ومن ما يتعلق بفرض كفاية فيكون طلبه فرض كفاية، ومما يتعلق بمستحب فيكون طلبه مستحبا. إذا ما حكم طلب العلم؟ نعم، طلب العلم يجري عليه الأحكام الخمسة، فمنه ما هو واجب عين، ومنه ما هو واجب كفاية، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. يعلمون الناس السحر، هذا محرم وقد يفضي إلى الكفر، ومنه المكروه وهو متعلق بالمكروه، والمستحب ومتعلق بالمستحب، وفرض عيني هو متعلق بفرض عيني، فرض كفائي متعلق بفرض كفائي. يبقى ما حكم طلب العلم؟ ها، نقول تجري عليه الأحكام الخمسة. نعم نعم. ليستحق التعليم الطالب للعلم، إنما المجادل المخاصم في دين الله هذا لا تجتمع به ولا تناظر، فوضعه عنده ليس بصحيح. وعليه يحمل كلام السلف رحمهم الله لما كانوا لا يسمعون منهم الكلمة. نعم نعم طبعا احنا نبهنا على هذه القاعدة تكرارا مرارا. الذين دائما يتشدقون بفرض كفاية فرض كفاية فرض كفاية يكون حكما للشيء من حيث هو. نقول الدعوة مثلا الله فرض كفاية، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر ده فرض كفاية من حيث هو، إنكار المنكر فرض كفاية من حيث هو، صلاة الجنازة فرض كفاية مثلا من حيث هو. لكن إن لم يكن يصلي على الجنازة إلا أنت صار إيه دلوقتي؟ فرض عين. طيب رأيت منكرا أمامك وجب تغييره صار فرض عين عليك مع القدر. طب دعوة إلى الله، إنسان ضل أمامك وكذا وإنقاذه في يديك فرض عين. ففرض الكفاية لا يبقى فرضا كفائيا دائما، فرض الكفاية يتناوب مع فرض العين، فرض الكفاية في أصل الحكم. فنقول فرض الكفاية مثلا الخطاب فيه للجميع لكن البراءة بالفعل، فإذا وقع الفعل برئت ذمة الآخرين. فصلاة الجنازة في المسجد، نحن 10,000 في المسجد وجاءت جنازة، من جهة الخطاب نحن جميعا مخاطبون. طب من جهة الأداء يبرأ الحضور بأداء واحد، يبقى ينظر فيه إلى العمل. طب فرض العين نخاطب جميعا، يبقى يشترك فرض العين مع فرض كفاية في الخطاب. طب في الأداء لا تبرأ ذمتك إلا بأدائك. طيب فرض الكفاية قد ينتقل يكون فرض عين. فالذين يقول مثلا إيه ده الجرح والتعديل فرض كفائي، يعني الآن هشام مثلا خلاص في الأمة الربيع، ها في الأمة الفوزان، خلاص ما في داعي هشام يجرح ويعد، ما في داعي يجرح إلا على وجه استحباب. ليه؟ ما أعاتب أنا، ما يقال لي لما لا تتكلم، لما لا تحذر من زيد وعبيد؟ ليه؟ لأن العلماء كفوك. كفوني في من؟ وكفوني أين؟ كفوني في السعودية؟ هل هؤلاء سمعوهم؟ هل هؤلاء قروا لهم؟ ولو سمعوا لهم وقرأوا كلهم، ولو كلهم فهموا عنهم، ولو فهموا عنهم حينما يتجدد الشيء، حينما يتجدد الشيء ألا يستوجب هذا تجدد حكم؟ يبقى هذه مسألة مهمة جدا، فروض الكفايات لابد أن ينظر فيها. يعني هشام ما تبرأ ذمته أن يسكت عن إخوان ويسكت عن تبليغ ويسكت عن دواعش ويسكت عن صورات، ما تبرأ ذمته بهذا؟ ما يقال للعلماء تكلموا فيه؟ إذن علماءنا في العصر هذا برئوا بما يبرؤون بما تكلم به العلماء السابقون، ويبقى خلاص الشيخ ربيع تكلم سيد قطب، كل واحد يتكلم سيد قطب خلاص فرض كفاية. ألا هذا أمامي الآن يمدح سيد قطب ويدفع سيد قطب يترك؟ ثم هناك من بجواري جيراني أهل بدع وأهواء، من يتكلم فيهم؟ أنا، للي ما يعرفهم إلا أنا فيتعين علي. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم،
احنا نقول هذه قاعدة حق، قول حق يريد به باطل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة.
نعم قد يوجد إن هذا يتكلم وأنا أبرأ، حينما تقوم الكفاية به في هذا المكان في هذا المحل في إلى آخره خلاص تبرئ الذمة. يعني مثلا نحن في مسجد الآن هذا الشيخ فوزان عن يمين والشيخ ربيع عن يساري وتكلموا سيد قطب وحضر من إخوان، يلزمني وجوبا حضر من إخوان؟ خلاص هم بيانوا، لكن طلعنا حسب بقى تواجدي في مكان ما يسمع إخوان يتعين علي ما لم يتعين في وجودهما. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنزير الجوهر واللؤلؤ والذهب. رواه ابن ماجه وفي سنده كثير ابن شنظير مختلف فيه والأكثر على توثيقه. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على
يعني كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب، يعني من لم يكن عاملا بل ربما يعربد بالعلم هذا ويستغل ما تعلمه إياه في التطاول على الناس؟ نعم. صح، زهاد ومعرضون. إن كان يمكن أنا أنكر عليهم، يعني مثلا في فرح والناس تخوض وتلعب وتدخن ويدخل لك، أعطنا كلمة. إن كان أنت صاحب شوكة تقول أنا ما أعطيهم كلمة إلا سكتوا، يا جماعة نريد أن أعطي موعظة بس شرطي جميعا تسكتوا، ما أريد واحد يدخن، فأتمروا بأمري وكذا ما في إشكال. لكن أجلس أتكلم وهم يلعبون ويخوضون وكذا، لا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن أهين العلم، هذه إهانة العلم. ولو جيد تركوا التدخين من أجلك، وقد يكون من أجل الاستماع لك، وقد يكون حتى من أجلك لا من أجل الله، فتقع كلمة فيهم، كلمة في قلوبهم فيرجعون عما هم عليه. نعم.
قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
لكن مثلا ممكن واحد مثلا من علة القوم في البلد عايز الشيخ رمضان، يعني فقرة من الفقرات، يبقى تعالى كده مثلا احنا في المسجد قول لنا كلمة كده عشان ايه مثلا كذا، او احنا في مجمع في الخارج، يبقى فقرة من فقرات. لا، ما تذهب اليه، يعني اذا انت شفت ان في إهانة العلم لا ما تذهب. نعم.
قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.
كما قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو أنك قرشيا ولست بعامل الصالح ما ينفعك، لو أنك هاشميا، لو أنك هاشمي ما نفعك نسبك إلا أن تعمل صالحا. أبو لهب يا أخوان عربي قرشي هاشمي ومع ذلك تبت يد أبي لهب. طيب بلال أين نسبه من أبي لهب؟ وهكذا. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الشاهد في الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يا اخواني لولا العلم ما عرفنا حلالا وحراما، لولا العلم يا اخواني ما عرفنا سنه وبدعه، لولا العلم ما عرفنا توحيدا وشركا، لولا العلم ما عرفنا نقرا هذا الكتاب وندع هذا الكتاب، لولا العلم ما عرفنا نسمع هذا الشيخ او ما نسمع هذا الشيخ. هذا كلنا محسوب يا اخواني بالعلم. نعم.
قال وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال علامة النجمي رحمه الله تعالى قلت هذا في هذا الحديث والمعروف ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
هذا بشرى لأهل السنة أنهم لن تنقطع وتخلو منهم الأرض، لن تخلو الأرض من صاحب سنة، من قائم الله عز وجل بحجة. هذه بشرى عظيمة جدا يا إخواني، أبشروا يا إخواني، لو مات العلماء لن يموت الحق ولن تموت الحجة بل يبقى، لكن المصاب في العلماء كبير. ليه؟ ليه؟ ابن باز رحمة الله عليه لما يوجد كم يعدله من هشام؟ ابن باز لو أفتى وصلت الفتوى لمسلم في بوريتانيا، مسلم في الصين، مسلم في مصر، مسلم في المغرب، قال ابن باز أليس الكل كل سلف يعني يسلم لهذا الرجل لمكانته وعلمه وهو الاخره؟ لكن هشام سيسلم له من؟ يبقى إذن الأرض لن تخلو من قائم إلا بحجة، لكن هناك من يقيم الحجة بنفس إقامة عظيمة جدا فيكون قوله في الأمة المعتد والمعتبر، وهناك من ماذا؟ وهناك من تقوم به الحجة نعم، لكن في بيئته في محيطه في كذا. فلما تأتي مثلا بمليون واحد ممكن يقوموا بالكلمة التي قالها مثلا مثل ابن باز. يا أخواني سبحان الله، احنا نظرنا ربيع بن هادي الموفق الذي رد على السيد قطب ردا موفقا جدا في كتب يا أخوان، لكن أنا أرى أننا ندمغ الحزبيين بفتوى ابن باز لما بيقول هذا مسكين ضعف تحرق كتبه. هذه ردة مستقلة في موضع واحد. ليه؟ عند خصومة مع الربيع. اثنان، لا يمكن يطعن في ابن باز، فكلمات ابن باز في الناس معنه ما صنف كتابا في سيد قطب، إنما وضع كلمات. ما زلنا الآن نقول ابن باز يقول في الإخوان والتبليغ من 72 طائفة، يعني كلمة جاءت في شريط. هو له تحذيرات أخرى لكن دي يعني أقوى، لأن بعض الناس لو سمع التحذيرات من الإخوان وهو الأخير يقول لك يعني بس لم يبدعهم، لأن في بعض الناس يريد إيه لفظة مبتدع. يعني مثلا عبيد الجبر يقول في بكر أبو زيد قطبي مستميت، بس مالش مبتدع. انت في تبديع بكر أبو زيد لم يسبقك احد من العلماء. طيب حتى اللي بيقول قطبي، قطبي مستميت، بكر أبو زيد لا يستحق الثناء، هكذا كل شيء عبيد. ايوه بس ما قال مبتدع، خلاص قول انت وانشر في الناس قطبي مستميت لا يستحق الثناء، الزم العلماء دعك من هشام، انشر في الناس قطبي مستميت لا يستحق الثناء، لن تنشر. يبقى انت بتبحث عن العلماء ولا بتبحث عن موافقة هوى؟ الان اترك قول هشام المتجاوز هذا اللي هو مبتدع، طالما ان عندك قطبي مستميت لا يستحق الثناء لا تسوي مبتدعا. قطبي مستميت يعني مو بقطبي بس كده، مستميت إذا كانت هذه لا تساوي عندك مبتدعا، خلاص يا سيدي اترك كلمة هشام مبتدع وانشر في الناس كلمة مين؟ الشيخ عبيد، قطب مستميت لا يستحق الثناء. هات عبارات الشيخ ربيع في كتاب الحد الفاصل بين الحق والباطل، هات عبارات وانشرها في الناس، يلا ولا تتكلم بكلمة هشام البيالي هذه. إذا كنت لا تفهم يعني ماذا تريد بعد قطب المستميت؟ أخشى واحد يجي يقول مثلا يعني مثلا الكفر ذنب، يقول لك أيوة يبقى إذا الكفر لا يخرج منه لأنه ذنب والزنا ذنب. يعني لازم تكون طالب علم تفهم. نعم. طب لو أن الشيخ عبيد ما بدع قال قطب المستميت وما بدع، نبدعه بقول ونخالفه. طب لو أن الشيخ ربيع حط عليه وكذب الفاظا واقام الحج على بكر ابو زيد، وبكر زيد لا يرعوي ويدافع عن سيد ويسقط ربيع ويحذر من ربيع ويوصي بكتب سيد قطب، ولم يبدعه الربيع، نبدع بكر ابو زيد. ليه؟ هيكون نخالف الشيخ ربيع في نتيجته خطا، نخالف الشيخ ربيع في نتيجته خطا، ونتفق في الخطوات التي حتما ولابد تسلم هذا. ما الفرق بين سيد قطب وبين من يدافع عنه حتى صار قطبيا مستميتا؟ اعطونا الفارق. ده لا ده يمكن سيد قطب يعذر عند الله، سيد قطب ما عند اللي عند بكر ابو زيد. سيد قطب سؤال، هل عند سيد قطب ما عند بكر ابو زيد من العلم؟ سبحان الله. يبقى امر عجيب، القطب المستميت لا يبدع كيف؟ الذي ينافع عن المبتدع وقامت حجة عليه كيف لا يبدع؟ طيب إذا لم تبدع من نافح ودافع عن سيد قطب وحط على من رد عليه، من تبدع على وجه الأرض؟ أعطيني كده متى تبدع رجلا المدافع عن الإخوان وقامت الحجة عليه حكمه عندك، المدافع عن سيد قطب وقامت حجة عليه ما حكمه عندك، المدافع عن الأشاعرة وقد قامت عليه حجة فما حكمه عندك، المدافع عن كل هذا. طيب الشيخ عبيد نعم الذي بكر أبو زيد الذي دافع عن سيد قطب ونافع حكم الحجة، ما حكمه؟ أصل العلماء ما قال. عجيب يعني. عجيب عجيب، هذا عجيب. توفرت الشروط ذابت الموانع. والله إذا كان عندك من توافر الشروط أن يبدعوا فلان الفلاني ما فيش إشكال، هات هات هذا، إذا كان من هذا من الشروط أن يبدعوا فلان الفلاني، بل هذا من جملة المسائل. قد يجتهد هو ويكون معذورا، لكن العبرة فيما دل عليه الدليل. وقواعد السلف معروفة، قواعد السلف تعم الجميع. ما أمتع كلمة الشيخ ربيع في بكر أبو زيد وكتابه الذي أقر به أعين المؤمنين، وما أسوأ كلمات بكر أبو زيد في دفاع عن القطب، وما أروع كلمات الشيخ عبيد في بكر أبو زيد والتحذير من بكر أبو زيد وأن القطب بالمسلمات لا يستحق الثناء، يعيدها مرات، بكر أبو زيد لا يستحق الثناء، بكر أبو زيد لا يستحق الثناء، وقطب مستميت. لكن ابتلينا بهذا الأمر لما لم يبدع سيد قطب، ابتلينا بهذا الأمر بكر أبو زيد، ابتلينا مضام. ولهذا نقول الله أعلم، قد يكون فيه مضرة موجودة عندهم مثلا في المجتمع ولا شيء مثلا، الله أعلم، قد يكون بدع لكن ما أعلن هذا مثلا، قد يكون، لكن لنفترض دعك من أنه لا يوجد ولا يكون واحد. لكن ما قواعد السلف؟ نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ عند ابن ماجه في هذا الحديث: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حديث: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. صححه الألباني وعزاه إلى تخريج اقتضاء العمل عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. وإنما عليك أن تتعلم العلم لوجه الله سبحانه وتعالى وتريد به وجه الله عز وجل، أما إن أردت به أن تصرف وجوه الناس إليك أو أن تماري به السفهاء أو أن تباهي به العلماء ليقال فلان ما أغزر علمه، فلان ما أفصحه، فلان كذا وكذا، إن كنت كذلك فأنت في النار والعياذ بالله. والحديث عند مسلم معروف مشهور: أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم من يا أخوان؟ العالم، هذا يا أخوان قارئ القرآن الذي قرأ، لكن لا لينشر هذا في الناس، وإنما ليقال عالم وقد قيل. نعم نعم. يقول: ما معنى حديث الخير عادة والشر لجاجة؟ الخير عادة سهل سهل، والشر لجاجة صعب، كلفة. ولهذا الله عز وجل قال في النفس: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ففي كسب الحسنات وكذا كسبت، والشر اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالشر تجد فيه صعوبة، الشر تجد فيه لجاجة، الشر تجد فيه كذا. إنما الخير عادة يعني سمحة به نفسك إن كنت مطيعا لله عز وجل. الآن إحنا في إشكالية عندنا، تعبانين إحنا يا أخوان، هندفع فلوس مثلا أو كذا، يعني هيحصل لنا إيه مثلا؟ لكن تعالى لو إحنا مثلا نجلس على مقاهي ولا شرب مخدرات ولا نريد فجور بنساء وهكذا، البلطجي بيجد صعوبة، صح بيضرب خمسة بالسكينة وبياخد له سكين رقم ستة بيديله سكين، واخد بالك؟ صح بيسرق أموال وكذا، لكن برضه بيتسجن له خمس ست سنين. لجاجة ليه؟ ليه تركب المخاطر؟ فالذي يظهر لي أن معنى الخير عادة والشر لجاجة أن الخير مما تسمح به النفوس ويوافق الفطر السليمة والناس تقبله. ولهذا يقول فلان ده راجل فيه خير، فلان بيعمل خير كتير قوي، فلان كذا 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 كذا، إنما صاحب الشر أعوذ بالله الله يكفينا شره، وهكذا. طيب، في تفسير حاشية السندي قال: الخير عادة، أي المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى، ينشرح صدره للخير فيصير له عادة، وأما الشر فلا ينشرح له صدره، فلا يدخل في قلبه إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة. وهذا هو الموافق لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمراد أن الخير موافق للعقل السليم، الخير موافق لإيه؟ العقل السليم، فهو لا يقبل إلا إياه ولا يميل إلا إليه بخلاف الشر، فإن العقل السليم ينفر عنه ويقبحه، وهذا ربما يميل إلى القول بالحسن والقبح العقليين في الأحكام. فليتأمل ويحتمل أن المراد بالخير والشر الحق والباطل، والحق نور في القلب يتبين به أو يتبين به أنه الحق، والباطل ظلمة يضيق بها القلب عن قبوله، فلا يدخل فيه إلا بتردد وانقباض للقلب عن قبوله، وهذا هو الموافق للمثل المشهور الحق أبلج والباطل لجلج، من غير أن ينفذ. ويحتمل أن يكون هذا بيان ما ينبغي لكل مؤمن عليه، أي اللائق بحاله أن يكون الخير عادته والشر مكروها لا يدخل عليه إلا للجاجة. وفي الزوائد رواه ابن حبان في صحيح من طريق هاشم بن عمار بإسناد ومتنه سواء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حديث من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لم يتعلم
يبتغى به وجه الله
مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. صححه الألباني رحمه الله تعالى وعزاه إلى أحمد وأبي داود وابن ماجه
والحاك
والحاك.
يعني لم يجد عرف الجنة، يعني رائحة الجنة. فكيف تتعلم علما مما ابتغى بوجه الله تريد به عرض الدنيا؟ دليل على ايه يا اخوان؟ على انك تعلمت علما دنيويا تريد به عرض الدنيا لا بأس. تعلم هندسة ليكثر مالك، تعلم فلاح ليكثر ثمرك، هذا مما ماذا؟ مما وضع أساسا لماذا؟ لدنيا. فأنت تريد بزراعتك دنيا، أنت تريد بهندستك دنيا، لكن أن تريد بشرعك وتعلم دينك دنيا لا. مثل العمل تماما، فالعمل الذي لا يراد به إلا طاعة الله، الطاعة لا تريد به دنيا، يبقى سواء كان علما أو عملا مما هو عبادة لا ينبغي أن تطلب به دنيا. أما إذا كان عمل دنيوي وتطلب به دنيا ما في إشكال، لكن قد يقول قائل زي محمود كده: لكن أليس بالنية الآن قد تحول فلاحتي وهو إلى خيره إلى طاعة؟ نقول بل، لكنك لو لم تحول هذا لا تأثم. لاحظ ليه؟ لأن هذا ما وضع تعبدا بالأصالة، إنما صار تعبدا بالنية، صار تعبدا بالنية. الهندسة، الطب، ما وضع أصالة لعبادة، إنما وضع أصالة لنفع دنيوي. طب إن قصدت به وجه الله يبقى صار عبادة بماذا؟ بالنية. طب لكن لو لم واحد عايز يبقى أحسن دكتور في البلد ويعمل عمليات، اليوم بدأ بخمس تلاف العملية ولا 4000، عاوز ياخد له 50-60 زي دكتور عرفه كده قريب من منصورة، بيبقى يجي من القاهرة فبيعمل عملية لأهل بلده 140، ده عشان أهل بلده يعني، خد بالك 140 فعشان أهل بلده اللي هو بيعملها إيه بقى في القاهرة بمبالغ طائل، فعشان أهل بلده عينه 140. فدكتور عايز كده يكون عنده هذا أموال وي 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 آخر. طيب هل نقول أنت آثم؟ واحد يريد أن يكون أستاذ دكتور في الكلية، واحد يريد أن يكون مثلا لأجل دنيا، أما إذا اقترن به معصية فهو معصية. طب وإذا اقترن به طاعة وحول إلى طاعة فيسخر طبه دعوة إلى الله، المريض هذا عنده نفسية معينة، والمريض بيدخل ما زلنا إلى يمكن إلى اليوم ناس عندها الطبيب زي إيه؟ زي ضابط الشرطة، يبقى داخل عند الدكتور ويعني سمعا وطاعة، خد بالك. ولما الدكتور بيبتسم بيطلع يقول ده الدكتور ايه ده، تخمرهم يا اخي، لانه مش متوقع انه يبتسم، مش متوقع انه يبتسم. ويا سلام بقى لو جاب له كمان علبة دواء من عنده كده ولا حاجة واداه له، يا الله ده ايه ده، لانه مش متوقع، متوقع يمص دمه، متوقع يقول تحليل في المكان فلاني ويكان، لكن خلاص لا ده ما نحتاجش، ده ما نعملش، لا حاجة بسيطة خالص، هديك بس علبة دواء اهي خدها كذا كذا، اقول لك العلبة عندي اهي، هيطلع يقول ايه بقى؟ ها؟ بس بقى لو الدكتور بقى بيسخر هذا للدعوة، جيب له علبة دعوة، يجيب له علبة الدواء بتاعه، وهي علبة دعوة فعلا مش علبة دواء، هي علبة دعوة فعلا، يجيب له علبة الدعوة دي ويحطها له وبعدين يقول له ايه انت منين عامل حاج كذا كذا؟ من بيها لا اوعى تكون بتروح مرد ابو غنام، لا سيدك اول مش لا سيد مغنم. لا 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 انتبه، لا ده شرك بالله عز وجل، اوعى تروح مواد. خلاص يا دكتور ماشي، اوعى شوف لو عرفت انت حر. لا خلاص دكتور والله والله ان شاء الله باذن الله واشرح خالص، ما كنتش اعرف خالص. تمام طب والتاني والنبي يا دكتور احمد؟ لا ما تحلفش بالنبي، النبي كذا 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 ويبين. يبقى ده دكتور داعيه، دكتور داعيه، يبقى سخر اقبال الناس وحاجه الناس ونفسيه المريض، سخر في طاعه الله، كذا المهندس كذا الفلاح اي واحد من هؤلاء. نعم ده ممكن، ده في برضه واحد كده، هم بقى دول اللي بيسخروا للدعوه للاسف. ممكن تجد كما جاء في الاثر عجبت العجز من المؤمن وجلد المنافق. انت الشيخ رمضان بيقول ايه؟ طب هاب ان هو قال انت بيه بقى، انت ما عند الشيخ هشام تعجل بالسنن، اوعى اوعى تكون بسمع له. هذا موجود والله العظيم موجود، هذا بكثره. ها موجود في مش هقول لك اطباء، في طبيبات ازواج حزبيات، والمرأة تكون عامية تقوم على رأسها والله يا اخوان بهذا، يبلغني كثير من هذا الأمر. بيوظف مثل ما قلت لكم في درس الفجر، يعني واحد جاي مسجدك انت ياخذ الشباب، فدول عندهم تفاني في باطلهم، تفاني في الباطل. فممكن دكتور يسخر ومهندس يسخر وسائق يسخر بعض الناس نزلوا اخو من تكاتك وهو في يعني يرجو مشوارا، ينزلوا يركبوا محطة رايح فيك ينزل. طب ايه بس ينزل؟ اقسم بالله واحد الى يومك هذا، الى يومك هذا ما يلقاني الا ويقبل يدي وهو في سني او اكبر، مدرس، وما شككت ان الرجل ده بيحبنا يا اخواني، بيقبل ايدي كل ما الرجل في سني. احد اخوانا من طلبة العلم راح يستأجر عنده سكنا، فاتفضل ادي اوضة سكن جميل، والاوضة التالتة ديت هي فيها حاجات، بس انا هشيل لك كمان ده، هشيل لك اللي في الاوضة ده بحيث يبقى ايه، يبقى الشقة واسعة ليك. هو الاخ منين؟ انا من شربين والله، من شربين. خير انت هنا ليه؟ ده انا عندي طالب علم عند الشيخ هشام. ماشي طب خلاص يبقى بينا تليفون بقى ولا. طيب طب يعني بكم؟ خلاص يبقى بينا تليفون بس، يعني ما بينا. هو بيقول له قبلها الاوضه دي هفضها لك في النهايه، فضاه وطلعها، فضاه هو ما فضش الاوضه فضاه هو الى يومك هذا. شوف الى يومك هذا، ولكنه شر التقي يعني، واخد بالك؟ يعني هذا امر عجيب يا اخواني، انا ما تخيلت. ما يعني لا هو مثلا راس ولا هو مثلا كذا، يعني المفترض يميع، دول ما بيميعوش في منهجهم والله. بعض الناس على السنه هو اللي بيميع، انه دول ما بيميعوش، دول لا يميعون. ولو ضحك معاك يا استاذ، لو ضحك معاك بيكسر حدتك، ولو ضحك كده لدينه بيتالف قلبك، يتالف قلبك. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع حتى يرجع. صححه الألباني وعزاه إلى أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن صفوان بن عسال رضي الله عنه. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: وصايا لطالب العلم. أولا، أنه يجب فيه الإخلاص في طلبه ونشره، فلا يقصد به عرضا من أعراض الدنيا، فإن كان قصد التوصل إلى الوظيفة تبعا للمقصد الصحيح جاز. والمقصد الصحيح أنك تطلب العلم لتعرف الحق فتعمل به، وتعرف الباطل فتجتنبه.
يبقى طلب العلم عبادة، والعبادة يلزم لها الإخلاص والمتابعة، فتطلب العلم ابتغاء وجه الله، وثانيا على فهم السلف، تطلب العلم السلف الموروث عن الرسول، طلبه عبادة أما طلب العلم على أيدي أهل البدع أو علم البدع فطلبه معصية. ولهذا ذكر العلماء أن الرجل لو أوصى بوقف ما يجعل لطلاب علم فلا يأخذ منه مبتدع. لو أوقف عند عمارة ولا شيء على طلبة علم، طيب هذه نعطيها لمين بقى؟ نحن عندنا طالب علم أشعري، عندنا طالب علم صوفي، وعندنا طالب علم إخواني، وعندنا طالب علم سلفي. لا يعطى إلا لطالب علم سلفي، ولا يجوز أن تعطى لغير. نعم.
قال ثانيا: يجب أن تعمل بالعلم الذي علمته لتنال بذلك رضا الله والجنة.
نعم. يجب أن تعمل بالعلم الذي علمته لتنال بذلك رضا الله والجنة. العلم يستم إلى العمل وينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. تعرفون الأثر المسلسل بتسعة من الآباء؟ هذا هو الأثر المسلسل بتسعة من الآباء، كل من يقول حدثني أبي. العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعامل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعامل صالحا ثم اهتدى. إلا الذين آمنوا وعاملوا صحته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإلا يكون العلم حجة عليك، إذا لم تعمل به كان وبالا عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. اليهود عندهم علم لكن ما عندهم عمل بالعلم، لهذا يكون حجة عليك. أيوه محمود. الرائحة.